هذه هي الحلقة الثالثة من سلسلة موضوعها الأعداء الذين نواجههم. في الحلقتين السابقتين تناولنا أولا طبيعة مملكة إبليس وترتيبها. أشرت إلى وجود مملكتين روحيتين متعارضتين، مملكة الله ومملكة إبليس، كلاهما روحي، كلاهما غير مرئي لعيوننا الطبيعية، لكنهما حقيقيتان. وحاولنا أن نتتبع أصل مملكة إبليس من رئيس ملائكة يدعى لوسيفر، والذي قاد مجموعة من الملائكة في تمرد ضد الله وأسس مملكة مضادة في مجال يطلق عليه العهد الجديد السماويات. ومصطلح السماويات مذكور 5 مرات في الرسالة إلى أفسس، وهي المقطع الأساسي الذي يوضح إعلان الرب عن الكنيسة. لا أعتقد أنها مجرد صدفة أن التأكيد هنا هو على السماويات، إذ يفترض أن كنيسة يسوع المسيح فاعلة في السماويات ضد مملكة أخرى مؤسسة في السماويات أيضا. ومن أجل أولئك المتحيرين أريد أن أوضح أنه من أول آية في الكتاب تستخدم كلمة السماء في صيغة الجمع. هناك أكثر من سماء واحدة، وفي مكان ما بين كوكبنا وعرش الله في سماء حضوره توجد مملكة شيطانية مقاومة لله. ثم تناولنا في حديثنا التالي أحد أنشطة المملكة الشيطانية وأحد أساليبها الرئيسية لإظهار قوتها، وهو السحر. ويرى الكثيرون أن هذه الكلمة قديمة جدا وأنها من عصور قد خلت وقد انتهت منذ زمن، وهذا خطأ فادح. السحر حقيقي جدا، وأعتقد أننا نرى نشاطا مكثفا له اليوم كما لم نرى من قبل. والعديد من الأمم التي عرفت أنها مسيحية من جيل مضى نراها الآن تتعرض لنشاط كثيف من السحر. وحاولت إعطاء تعريفا مختصرا للسحر في 3 مجالات. أولا كأحد أعمال الجسد، وهي إحدى الطرق التي تعلن بها الطبيعة الساقطة عن نفسها، وذكرت 3 كلمات مفتاحية: التلاعب والتخويف ومحاولة السيطرة. هدف السحر هو فرض السيطرة على الآخرين وحملهم على فعل ما تريده أنت، وهي طبعا لا تستخدم أساليب قانونية. والسحر مرتبط ارتباطا وثيقا بالتمرد، إنه إعلان تمرد الإنسان ضد الله. المجال الثاني للسحر هو نوع من الديانات الشيطانية فوق الطبيعية ذات الأبعاد والمراحل المختلفة، وكاهن السحر يطلق عليه الساحر الطبيب في أغلب الدول، ولن تجد مكانا في جميع أنحاء الأرض لم ينخرط فيه الناس في السحر، غالبا من أزمنة سحيقة. وفي الكثير من دول العالم يبقى السحر نشاطا روحيا سائدا. وثالثا تناولنا نشاط السحر في الكنيسة، وهي إحدى ضربات الشيطان الرئيسية. كتب بولس للمؤمنين الغلاطيين: أيها الغلاطيون الأغبياء، من رقاكم؟ ورأينا أن دليل الرقية يكمن في حقيقة أن عمل يسوع على الصليب قد حجب عنهم، وبهذا حرموا من جميع الاستحقاقات التي حصل عليها يسوع لأجلهم. وظهر أثر السحر في الكنيسة في 2 مظهرين أساسيين: أعمال الجسد والاعتماد على الجسد بدلا من الروح، والإظهار الآخر هو الناموسية. وأنا لن أكون مبالغا إذا قلت إنه من المحتمل جدا أن هذا الوصف ينطبق على معظم الكنائس، فقد ابتعدت عن النعمة فوق الطبيعية وقوة الروح القدس، وتعتمد الآن على الطرق أو المجهودات الإنسانية. هي مكبلة بأنظمة ناموسية. أخبرت الناس في بعض الأماكن أن المسيحية ليست مجموعة من القواعد، ونظر إلي بعضهم باندهاش شديد. أعتقد أنهم كانوا ليقبلوا كلامي أكثر لو كنت أنكرت وجود الله. حسنا، اليوم سنستكمل حديثنا عن الإظهار الثاني الواضح لمملكة إبليس ومقاومته لله ولكنيسة يسوع المسيح، وسوف نتناول ما أسميته روح ضد المسيح. بداية لنقرأ المقطع المذكور في يوحنا الأولى، حيث يذكر ذلك أولا. يوحنا الأولى الأصحاح الثاني من العدد 18. يوحنا الأولى 2:18: أيها الأولاد، هي الساعة الأخيرة، وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي، قد صار الآن أضداد للمسيح كثيرون. من هذا نعلم أنها الساعة الأخيرة. لاحظوا أن ظهور ضد المسيح وعمله سيزداد وضوحا كلما اقتربنا من نهاية الدهر. منا، أي من كنيسة يسوع، منا خرجوا هؤلاء الأضداد، لكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا، لكن ليظهروا أنهم ليسوا جميعهم منا. وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس، وتعلمون كل شيء، أو في ترجمة أخرى وتعلمون كلكم، وهي ترجمة أدق. لم أكتب إليكم لأنكم لستم تعلمون الحق، بل لأنكم تعلمونه، وأن كل كذب ليس من الحق. من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح؟ هذا هو ضد المسيح، الذي ينكر الآب والابن. كل من ينكر الابن ليس له الآب أيضا، ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا. بداية سأحاول باختصار شرح المعنى الحقيقي، وذلك لمصطلح ضد المسيح المذكور هنا. تذكر أولا أن كلمة المسيح مأخوذة من الكلمة اليونانية خريستوس، والتي تتطابق تماما مع الكلمة العبرية ماشيخ، ومنها المسيح. من المذهل أن اليهود والمسيحيين لا يدركون أن المسيح والمسيح كلمتان مختلفتان لنفس المعنى. لذا عندما نقول ضد المسيح فهذا يعني ضد المسيح. وقد يكون من الأسهل علينا إدراك المعنى إذا استخدمنا كلمة المسيح. أيضا هناك يوجد المضاف. إذا لم تعرف ما هو المضاف لا تقلق، يمكنك الحياة بدون هذه المعلومة، ستقبلك السماء حتى لو لم تعرف. على أي حال، المضاف ضد أداة من اللغة اليونانية، ولها معنيان كلاهما مستخدم هنا. أولا هي تعني مقاوم، إذن فالمعنى الأول هو مقاوم للمسيح، والمعنى الثاني هو بدلا من. فالهدف النهائي هو وضع مسيح مزيف بدلا من الحقيقي. فهذه القوة تعمل بالأساس من أجل إبعاد المسيح، ثم بهدف استبداله بمسيح مزيف. إذن فالعملية تتلخص في مرحلتين، وحين تدرك ذلك أعتقد أنك سترى أن روح ضد المسيح نشط جدا في كل الكنائس تقريبا. روث وأنا لدينا أصدقاء في أمريكا ينتمون لكنيسة نطلق عليها التيار الإنجيلي المتحفظ، لا أريد ذكر طائفتها. وقد قالوا لي يوما: في كنيستنا يمكنك التحدث عن بوذا أو عن سقراط أو عن أفلاطون أو عن مارتن لوثر كينج ولن ينزعج أحد، وإذا تحدثت عن يسوع فسوف ينزعج الجميع. ما هذا؟ إنه روح ضد المسيح، يحاول في المرحلة الأولى التخلص من المسيح الحقيقي، لكننا نحتاج أن ندرك أن هذا ليس الهدف النهائي لإبليس. غرضه النهائي هو استبدال المسيح الحقيقي بآخر مزيف، وهذا ما سنتناوله. يظهر جليا حينئذ أن هذا التحرك الشيطاني بالذات لا يحدث إلا حيث قد بشر بيسوع. لا يسعك رفض يسوع إذا لم تسمع به من قبل. إذن السحر مختلف، السحر تختبره كل البشرية الساقطة. في الحقيقة كما أشرت هو الديانة الموحدة للجنس الساقط على اختلاف إظهاراتها وأشكالها وطقوسها، لكن ضد المسيح يظهر فقط إذا كان المسيح قد بشر به. في تجربة يسوع في البرية في بداية خدمته نقرأ في إنجيل متى أنه قال للشيطان: اذهب يا شيطان، وهي ترجمة محتملة، لكن من الممكن أيضا ترجمتها لتأتي بعدي. وأؤمن أن هذه حقيقة روحية أينما يبشر بيسوع والإنجيل سيسمح الله بادعاء مضاد بعده. في الحقيقة البشرية ستجبر على الاختيار ما بين المسيا الحقيقي والمزيف. إنها إحدى طرق الله في تعاملاته معنا، فهو لا يزيح الاختيارات المزيفة، وتكمن مسؤوليتنا في الاختيار الصحيح. أعتقد أن هذا أمرا في غاية الأهمية في زمننا. أؤمن أن هذا الجيل بشكل أو بآخر سيضطر للاختيار بين مسيا حقيقي ومسيا مزيف، وروح ضد المسيح نشط للغاية أكثر جدا مما يظن معظمنا، دافعا إيانا للاختيار الخاطئ. الآن في هذه الفقرة التي قرأناها في يوحنا الأولى الأصحاح الثاني، ربما ينبغي أن نقرأ آيتين من يوحنا الأولى الأصحاح الرابع العددين الثاني والثالث. يوحنا الأولى الأصحاح الرابع العدد الثاني والثالث: بهذا تعرفون روح الله، كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله، وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله. لدى بعضكم ترجمة مختصرة: كل روح لا يعترف أن يسوع هو المسيح، المعنى واحد، لا تقلقوا. وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم أنه يأتي، والآن هو في العالم. إذا نظرنا للجزئين معا سنرى ثلاثة أنماط من ضد المسيح. أولا، هناك الضاد كثيرون، وفي تاريخ البشرية ظهر العديد والعديد منهم، وسوف أتناول بعضهم باختصار بعد دقائق ولن أطيل. ثانيا، هناك ضد المسيح المعين، ليس كثيرين لكن واحد بعينه. أؤمن أنه الإظهار النهائي، النتاج الأخير لروح ضد المسيح الذي لم يظهر حتى الآن على حد علمي شخصيا في تاريخ البشرية. أقول عادة إنني أؤمن أن ظله قد اجتاز بالفعل على مسرح الأحداث، لكننا لم نرى الشخص المعين بعد. لكن في نهاية هذا الزمان يوضح الكتاب أنه سيكون هناك حاكم أخير مسيطر وعظيم في شره، سيسود على البشرية لزمان يسير، وهذا سيكون ضد المسيح. النمط الثالث هو روح ضد المسيح. روح ضد المسيح هو العامل في كل أضداد المسيح، ويعطينا يوحنا بعض العلامات الهامة جدا لروح ضد المسيح. أولا، يبدأ هذا الروح من داخل شعب الرب، ويقول يوحنا في رسالته الأولى الأصحاح الثاني والعدد التاسع عشر: منا خرجوا أضداد المسيح، لكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا، لكن ليظهروا أنهم ليسوا جميعا منا. إذن فضد المسيح يبدأ دائما بشكل ما مرتبطا بشعب الرب، لكنه لا ينتمي إليهم حقا، وفي الوقت المعين يظهر. هذه إحدى علامات روح ضد المسيح. العلامة الثانية هي إنكاره أن يسوع هو المسيا. يوحنا الأولى الأصحاح الثاني: من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيا؟ هذا هو ضد المسيح. ثم يستكمل للعلامة الثالثة: هذا هو ضد المسيح الذي ينكر الآب والابن. هذا الأمر هام. ضد المسيح لا ينكر وجود الله، في الحقيقة هو يدعي أنه الناطق باسمه، لكنه ينكر علاقة الآب بابنه في الثالوث. فأينما ترى هذا الإنكار، اعلم أنك تواجه بالفعل روح ضد المسيح. والعلامة الرابعة المعطاة في يوحنا الأولى الأصحاح الرابع هي أنه ينكر أن المسيا قد جاء. ربما يؤمن أنه سيأتي، لكنه ينكر أصلا مجيئه الأول. وأنا سألخص الآن العلامات الأربع لأنهم غاية في الأهمية. أولا، يبدأ ضد المسيح مرتبطا بشعب الرب. ثانيا، ينكر أن يسوع هو المسيا. بالطبع ليست هذه وثنية، لأن الوثنية لم تسمع بيسوع من الأساس، يظهر ضد المسيح فقط إذا بشر بيسوع. ثالثا، ينكر علاقة الآب مع الابن في الثالوث. هو لا ينكر وجود الله، لكنه ينكر إعلانه كآب وابن. ورابعا، ينكر أن المسيا قد جاء، لكن يعظ بمسيئات حتما. الآن نتناول بعض الأمثلة التاريخية، وينبغي أن أعترف أنها مثيرة للجدل بعض الشيء. مشكلة الحق هي احتمالية الجدل، ليست لدي أي نية للإساءة لأي شخص، ولا رغبة لدي في مهاجمة المعتقدات الأخرى، أرغب فقط في تقديم الحق. والإظهار الأول والأثبت والأطول أمدا لروح ضد المسيح نجده في اليهودية. تعودنا الظن أن المسيحية تفرعت من اليهودية بشكل ما، وهذا ما ستسمعه من اليهود بشكل أساسي. دعني أؤكد أنني لست يهوديا، لكن زوجتي يهودية ونحن أصدقاء مقربون لليهود. وقد وصلت إلى أن هذا خطأ. المسيحية التي هي تعاليم يسوع وتلاميذه وليست ما اتبعته الكنيسة في العصور اللاحقة، لكن تعاليم يسوع وتلاميذه هي الامتداد الحقيقي لديانة العهد القديم، وقد تفرعت منها اليهودية. هذا أمر غاية في الأهمية، بخاصة لأناس مثلنا قريبين من اليهود. هذه هي العلامة الأولى، فقد بدأت مرتبطة مع شعب الرب. لست خبيرا في الديانة اليهودية، لكنك لو درست تعاليمها ستجد أن معظمها إنكار غير معترف به ليسوع. قدر كبير من التعاليم موجه لدحض ادعاءات يسوع. العلامة الثانية لروح ضد المسيح في اليهودية هي واضحة جدا، إنها تنكر أن يسوع هو المسيا، لكنها تؤمن بمسيا سيأتي. ثالثا، هي تنكر علاقة الآب والابن في الثالوث، فهي ترفض ادعاء يسوع أنه ابن الله، ولا تقبل بنوته لله. ورابعا، كما قلت، هي تنكر أن المسيا قد أتى. ومن المثير للاهتمام، ظهرت في أورشليم في الصيف الماضي عام 1998 إعلانات أنيقة جدا في جميع الشوارع الرئيسية بالعبرية تقول: لقد أتى المسيا، إذا أردت أن تقابله اذهب لجبل الزيتون في الأحد الفلاني وستراه هناك. طباعة جميلة جدا، لا أعرف من قام بها، لكني أعرف صحفيا ذهب ليرى ما سيحدث ولم يجد المسيا، لكن فقط أردت أن أريكم حقيقة الموقف. إذا تحدثت مع شخص يهودي بتوجه متعاطف واستخدمت كلمة المسيا، تتغير عيناه في الحال، لأن للكلمة وقعا خاصا عند الشعب اليهودي. الآن أود أن أقترح فكرة، ولكم مطلق الحرية في عدم الموافقة. أريد أن أقرأ إنجيل متى الأصحاح 27، وسأتوقف عند آية واحدة أعتقد أنها أول إظهار واضح وقوي لروح ضد المسيح. متى الأصحاح 27، أحضر يسوع أمام الوالي بيلاطس البنطي. لم يجد بيلاطس علة في يسوع، لكن القادة الدينيين اليهود يصرون على اتهامه ويهيجون كل الجمع، يهيجونهم ضده. نحتاج أن نتذكر أن بعض هؤلاء الأشخاص كانوا ضمن نفس الجموع التي رحبت به قبل أسبوع عندما جاء لأورشليم وفرشوا سعف النخل في الطريق وهتفوا مبارك الآتي باسم الرب، مما يوضح أمرا لا يسعنا أن نتجاهله، أن البشر متقلبون للغاية. لم يحتاج الأمر سوى أسبوعا ليتغير توجههم كلية، لكنني لا أعتقد أن الأمر إنساني فحسب. أعتقد أنه كانت هناك حرب روحية شعواء في العالم غير المرئي، وللأسف انتصر روح ضد المسيح، انتصر، وهذا ما حدث. أخرج الوالي بيلاطس يسوع وقال: لكم عادة أن أطلق أسيرا في هذا الوقت من كل عام، أطلق لكم يسوع أم أطلق باراباس؟ باراباس كان سجينا سياسيا مجرما ورجل عنف لم يفعل صلاحا لأي شخص، بينما في المقابل يسوع لم يضر أي شخص، بل شفى الآلاف وباركهم وأطعمهم. لم يكن هناك سبب منطقي لينقلبوا ضد يسوع، لم يكن المنطق، بل كانت قوى روحية عاملة. وهذه هي الآية المفتاحية بحسب اعتقادي، متى الأصحاح 27. فسأل الوالي بيلاطس وقال لهم الجمع من اليهود: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟ إذن إسرائيل هي مثل لما سيحدث لكل البشرية في اعتقادي، لأنني أؤمن أن كل البشرية في النهاية ستواجه هذا الاختيار: أي من الاثنين؟ أتريدون يسوع المخلص الشافي البار، أم تريدون باراباس الشرير المجرم والثائر السياسي؟ بشكل ما باراباس نوع من ضد المسيح. اختاروا من؟ باراباس. يجدر بنا ألا نتهمهم، لنكن حذرين جدا حتى لا نكرر نفس الخطأ عندما يأتي الاختيار. كانت هناك قوى روحية مؤثرة سادت عليهم وحولتهم، وأضحوا كالممسوسين غضبا وغيرة دون أي سبب منطقي نهائيا. وأنا شخصيا أؤمن أن حينها كان أول تأثير لروح ضد المسيح على البشرية، ومن حينها يستهدف هذا الروح الشعب اليهودي من ذلك الوقت وحتى الآن. وقد حذرهم يسوع، إذا رجعتم يوحنا الأصحاح الخامس والعدد 43، كانوا في ذلك الوقت يتجادلون بشأن ادعائه أنه المسيح ابن الله. قال يسوع: أنا قد أتيت باسم أبي ولستم تقبلونني، إن أتى آخر باسم نفسه فذلك تقبلونه. لقد صح هذا مرة بعد مرة، أي أنا المسيح الحقيقي لكن لستم تقبلونني، إذا جاء مسيح آخر باسم نفسه ستقبلونه. وتسجل الموسوعة اليهودية تقريبا 40 مسيح مزيف، جاءوا من وقتها وقبلهم اليهود. سأذكر واحدا أو بضع أضداد، الأشهر غالبا هو بار كوكفا، والذي قاد ثورة ضد روما عام 138 على ما أذكر. ثم جاء موسى الكريتي على ما أظن في القرن الخامس، وأقنع الناس أن عليهم الاندفاع إلى البحر من كريت وسيرون المسيح. خرج الآلاف إلى البحر وغرقوا. ثم في العام 1666 المفترض عاما معجزيا، ادعى سابوتاتسفي أنه هو المسيح وقبلته الجموع. إحدى تعاليم اليهودية الكاذبة، وأنا لا أقصد هنا كل اليهودية، لكن إحدى تعاليمها تنادي بأن من يعيد لنا الهيكل هو المسيح. كما قلت كان هناك أضداد المسيح أصغر كأشخاص أو أنظمة. فمثلا منذ حوالي 30 عاما كنت في كينيا في عمل تربوي، وأنا أكن احتراما عميقا لجومو كينياتا أول رئيس لكينيا، لكن في الفترة السابقة لاستقلال كينيا وتحت ما عرف باسم ثورة ماو ماو، قد تتذكرون الكلمة ماو ماو، أخذ أتباع ماو ماو كل الترانيم المسيحية التي علمها المرسلين لهم، وأعادوا كتابتها واضعين جومو بدلا من يسوع. نرى ثانية مثالا بسيطا لروح ضد المسيح. أنا لا أقول إن جومو كان ضد المسيح، لأنني أعتقد أنه كان رجلا صالحا بشكل ما رغم أنه لم يكن مؤمنا، أعتقد أنه أدى عمله جيدا، لكن الروح العامل كان روح ضد المسيح. دعونا نأتي الآن لآخر إظهار لروح ضد المسيح، ضد المسيح شخصيا. نتناول الآن أمرا حسب علمي لا يزال مستقبليا، وإن لم يكن مستقبليا فأنا لم أكتشفه بعد. هناك دائما احتمالية للخطأ، وأنا لست بواضع للقانون ولا أجزم بأن كل الأحداث ستتم تماما كما أقدمها، لكني أريد أن أسترعى انتباهكم لهذه المقاطع شديدة الأهمية حتى لا تكونوا غير عالمين بها، وحتى تكونوا واعين لما يخططه الشيطان، ولكي يكون لكم رأي في تقدير مدى نجاحه في تنفيذ خططه. سنبدأ أولا من تسالونيكي الثانية الأصحاح الثاني، وهو في الواقع مكتوب لإيضاح حقيقة ظهور ضد المسيح واستعلانه. الأصحاح أيضا يتناول الاستعداد لمجيء الرب، وبالطبع الأمران متلازمان بوضوح، لأن التحرك الشيطاني الأخير قبل مجيء الرب هو استعلان ضد المسيح. في الحقيقة يخبرنا بولس أن الرب سيبيد ضد المسيح بمجد مجيئه. أنا شخصيا لا أريد أن أكون بطلا، أنا مستعد أن أدعى يسوع يتعامل مع ضد المسيح، هو الوحيد الذي بمقدوره التعامل معه. أعتقد أن المسيح الحقيقي، المسيح الحقيقي سيتعامل مع المزيف حين يأتي. أعتقد أن أحد أهم أهداف مجيئه هو هزيمة ضد المسيح وطرحه عن عرشه. على أي حال، لنقرأ تسالونيكي الثانية الأصحاح الثاني بداية من العدد الأول وحتى العدد الثالث، ثم نسألكم أيها الإخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح، هذا موضوع الفقرة، وكلمة مجيء هي باروسيا باليونانية، والتي تستخدم عادة للإشارة لمجيء الرب يسوع الثاني. من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، هذه هي الكنيسة التي ستخطف لملاقاته. ألا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم ولا ترتاعوا لا بروح، إشارة لنبوات أو معلم كاذب، ولا بكلمة إذ تنتشر بعض الرسائل النبوية مثل ما حدث مؤخرا أن يسوع آت في 12 من سبتمبر. أنا متعجب، لا أعلم إذا انتشرت في بريطانيا، لكن آمن بها مؤمنون كثيرون في أمريكا، مما يدل على جهل مرعب على الأقل لمؤمني أمريكا. لا أعلم إذا كان المؤمنون الآخرون أفضل حالا، لا أعلم حقا. لقد صدق الآلاف هذا المعلم الذي قال إن يسوع آت في رش هاشانا، أي رأس السنة اليهودية. لا أتوقع أنهم شعروا بالحرج فعلا أنه لم يأتي، وهو الأمر المذهل أنهم استمروا بتصديقه بعد أن ثبت كذبه. على كل، أنا الآن أفهم سبب كتابة بولس لهذه الكلمات: ولا ترتاعوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا. انظر لجرأة الشيطان وقدرته على توصيل رسائل باسم بولس كأنه هو من كتبهم. كان لدي صديق، ما زال صديقي في الحقيقة، واعتاد توزيع، هو أخ عزيز معظمكم يعرفونه لو ذكرت اسمه، فقد اعتاد توزيع شرائط تعليمه حين كان راعيا لإحدى الكنائس، إحدى المجموعات المعتنقة لعقيدة مغلوطة حصلت على شرائطه وسجلوا تعاليمهم عليها وردوها إليه دون إخباره. وبعدها حين كانت الكنيسة تقرض الشرائط، كان الناس يستمعون للتعاليم المغلوطة على نفس تلك الشرائط. لا تتخيل أن الشيطان تنقصه الجرأة، لا نهاية ولا حدود لجرأته. دعونا نكمل. بعض الناس في ذلك الوقت كانوا يعلمون أن يسوع قد جاء، لا يخدعنكم أحد على طريقة ما. وأريد أن أقول لكل واحد منكم: لا يخدعنكم أحد بأي طريقة، لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا. كلمة الارتداد باليونانية هي أبوستاسيا، وتعني الردة أو الرفض المتعمد للحق المعلن، وأعتقد أننا نحيا في أيام الارتداد، سأتناول ذلك بعد قليل. إن لم يأتي الارتداد أولا ويستعلن إنسان الخطية أو إنسان الإثم ابن الهلاك، إذن هناك لقبان آخران لضد المسيح، هو إنسان الإثم، هو التجسيد المطلق لتمرد الإنسان ضد الله ورفض شرائعه، وهو ابن الهلاك المعد للهلاك الأبدي. من المثير للاهتمام، هناك شخص آخر فقط في العهد الجديد يدعى ابن الهلاك، يهوذا، يهوذا الإسخريوطي، وتعرفون أنه كان رسولا كذبا. نرى هنا ثانية إشارة لوجود ضد المسيح في ارتباط ما مع الكنيسة المؤمنة. أنا أعتقد أنه سيكون كاريزماتي مشتعل، وأعني ما أقول تماما. ثم نقرأ: المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها. لن أتعمق أكثر من هذا الآن، لكن لدينا بالفعل ثلاثة أسماء لنفس الشخص: ضد المسيح، إنسان الإثم، ابن الهلاك. ولدينا اسم آخر هام في رؤيا الأصحاح 13. لنقرأ رؤيا الأصحاح 13 من منتصف الآية الأولى. هذا جزء من الرؤيا التي رآها يوحنا الحبيب: فرأيت وحشا طالعا من البحر، له سبعة رؤوس وعشرة قرون، وعلى قرونه عشرة تيجان، وعلى رؤوسه اسم تجديف. والوحش الذي رأيته كان شبه نمر، وقوائمه كقوائم دب، وفمه كفم أسد. وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا عظيما. من هو التنين؟ الشيطان، هذا واضح جدا. سيقوم شخص ما، وسيعطيه الشيطان سلطانه. لماذا يعطيه الشيطان سلطانه؟ لأنه سيمكن هذا الشخص من التسلط على الجنس البشري كله، وسيقنع أو يجبر البشرية كلها على فعل ما يريده الشيطان الذي يريده هو، وما الذي يريده؟ العبادة. أترون هذا هدفه وقد عمل لأجله بصبر ومثابرة لقرون طويلة جدا، وها هو يقترب الآن من تحقيق هدفه. نستكمل. رأيت واحدا من رؤوسه كأنه مذبوح للموت، وجرحه المميت قد شفي، وتعجبت كل الأرض وراء الوحش. توجد قيامة مزيفة هنا، لا أعلم إذا كان هذا الشخص سيغتال ويظهر كأنه مات ثم يعود للحياة. ماذا كان ليحدث في أمريكا إذا عاد جون كينيدي للحياة بعد اغتياله؟ كان الكثيرون من الأمريكيين ليبيعوا أنفسهم لكينيدي. نقرأ العدد الرابع. وسجدوا كل شعوب الأرض للتنين. من هذا؟ الشيطان الذي أعطى السلطان للوحش. وسجدوا للوحش قائلين: من هو مثل الوحش؟ من يستطيع أن يحاربه؟ نجد هنا الاسم الرابع، الوحش، وحش غير مروض. الكلمة باليونانية تعني مخلوقا متوحشا، حيوانا مفترسا مثل نمر أو أسد أو شيء من هذا القبيل. الآن نرى في الرؤية تناقضا متعمدا بين شخصين، الوحش المفترس وهو وكيل الشيطان، والحمل نيابة عن الله. وأرى أن من الهام جدا لنا جميعا أن نحمل هذا في أرواحنا، ألا نرعى طبيعة الوحش داخلنا، بل يجب أن نصقل طبيعة الحمل. أترون عندما نزل الروح القدس في بداية خدمة يسوع وبحث عن مستقر له، عن أي طبيعة كان يبحث؟ الحمل، هذا صحيح. قال يوحنا المعمدان: هو ذا حمل الله وعليه يستقر الروح القدس. أعتقد أن هذا أحد الأمور التي تهمنا جميعا. نرى التنافس في كل العالم اليوم، والمنافسة شديدة، والناس غاضبون، غاضبون جدا وعنيفون، لذا فمن السهل جدا أن تتسلل إلينا روح الوحش. لكن الله يريد أن يملأنا بطبيعة الحمل. لننظر لصورة الحمل في رؤيا الأصحاح الخامس. هناك آيات كثيرة لكننا لن نقرأ الكل. من العدد الخامس، رأى يوحنا رؤيا لسفر في يد الله ولم يوجد من هو مستحق أن يفتحه، فكان يوحنا يبكي. فقال لي واحد من الشيوخ: لا تبكي، هو ذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا أصل داود ليفتح السفر ويفك ختومه. هذا الأمر جد خطير، فيوحنا يبحث عن أسد. لكن ماذا رأى؟ ورأيت فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ حمل قائم كأنه مذبوح. إذن فالأسد هو الحمل. هذا تناقض، تناقض متعمد. من ثم الحاكم الذي يعينه الله له طبيعة الحمل وليس طبيعة الوحش، وهو ممجد فوق الكل لأنه وضع حياته، لأنه اتضع، لأنه صار في طريق الوداعة والاتضاع، لأنه لم يقاوم الجنود ولا المضطهدين. وأنا أؤمن جدا أن الكنيسة في هذه الأيام ستعكس نفس هذه الطبيعة، وأؤمن أنه لن يكون سهلا. وأترك لكم هذا وهي ليست بالفكرة المقبولة. أعتقد أن الكنيسة قد تعود لموطنها في نفس طريق سيدها عن طريق الصليب. أعتقد أننا سنغلب، كما تقول الترنيمة، في ضعفنا تكمل قوة الله في الضعف. أؤمن أن هذا درسا سنتعلمه، ويوجد تعليم كثير في الكنيسة اليوم يتمركز حول ما نستطيع أن نفعله بقوتنا وبإيماننا نحققه. لكني أؤمن أن هذا يغذي الإنسان الطبيعي وطبيعة الجسد، بينما ينبغي أن تصلب إذا أردنا تحقيق مقاصد الله لحياتنا. بوسعنا الاستمرار في موضوع عبادة الحمل، لكن لاحقا لنرجع الآن لرؤيا الأصحاح الثالث عشر وندرس بعض الأجزاء الشارحة في الكتاب. رأينا كيف سجدوا جميعا للوحش وكانوا واثقين أنه لن يقوى أحد على محاربته. من يعرف كيف سيحدث ذلك؟ لكن لنفترض أن حاكما عالميا استطاع امتلاك كل الأسلحة النووية ولم يسمح لغيره بامتلاكها، لن يشن أحد حربا ضده، لن يحاربه أي أحد. لا أدعي أن هذا ما سيحدث، لكني أحاول توضيح أن الصورة المذكورة هنا ليست عنا ببعيدة. ففتح فمه بالتجديف على الله ليجدف على اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء. هو يتحدى الله علانية، فهو ليس بعدو خفي، بل هو يتحدى الله وجها لوجه، وهو توجه نراه في عالمنا اليوم. وأعطي من قبل من؟ أفترض من الله، وهي فكرة مرعبة. أعطي أن يصنع حربا مع القديسين. من هم القديسون؟ أتمنى أن نكون نحن، أتمنى ذلك. وحين أتمنى فإنه أمل خفي، أليس كذلك؟ أريد أن أكون قديسا، لكن هل أريد أن يصنع الوحش حربا معي؟ قد تضطر للاختيار بين هذين الأمرين. أعطي أن يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم. أترون؟ أريد أن أغرس في نفوسكم أن حياة الإيمان ليست نصرة سهلة. أعتقد أنه في إيماننا هناك استعداد أن نظهر مهزومين ومنطرحين، لكننا لسنا بمهزومين. أترون؟ لم يكترث يسوع كثيرا لرأي الناس. هل فكرت في هذا من قبل؟ ماذا كان مظهره الأخير؟ جثة على الصليب، ولم يفكر مطلقا في تغيير تلك الصورة، ولم يظهر ثانية إلا للمؤمنين به. ما مدى اهتمامنا برأي الناس؟ هل نهتم أكثر منه؟ قال بولس: حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به صلب العالم لي وأنا له. لنستكمل: فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماءهم مكتوبة منذ تأسيس العالم. هذه جملة خطيرة. سيسجد كل البشر له إلا هؤلاء الذين اختارهم الله لنفسه، الذين أسماءهم مكتوبة في سفر حياة الخروف منذ تأسيس العالم. ثم نأتي سريعا للشخص الشرير الآخر، الوحش الثاني. نقرأ الآن من العدد 11: ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض، وكان له قرنان شبه خروف، وكان يتكلم مثل تنين. بدا كأنه حمل، ولكن صوته مثل تنين. أؤمن أنه سيكون شخصا متدينا، بشكل عام يدعى النبي الكذاب. وأعتقد أن الديانة المزيفة ستنحاز إلى المسيح المزيف. وألمح لكم أن هذا حادث بالفعل. مثلا في الصين أعلنت حركة الثري سيلف الرسمية بقيادة الأسقف دينغ، أعلنت اصطفافها مع الحكومة الشيوعية الملحدة، وهي المضطهد الرئيسي للمؤمنين الحقيقيين. أعتقد أن نفس الشيء حدث في الاتحاد السوفيتي، حيث أيد رأس الكنيسة الروسية الرئيس ستالين، ويواجه الآن إحراجا شديدا لتبرير موقفه. أترون؟ أؤمن أن الحاكم السياسي سيقدر أهمية الدين وسيضم الدين المزيف لترسانته لتدعيم قوته، ويعمل بكل سلطان الوحش الأول أمامه، ويجعل الأرض والساكنين فيها يسجدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت. لا وقت لدينا لشرح ذلك، لكن لاحظ الثالوث المزيف. لقد استخدمت الكنيسة في العصور الوسطى مصطلح ديابلوس سينيوس دي، الشيطان قرد مقلد لله، فهو لا يأتي بجديد أبدا، كل ما يفعله هو تقليد ما يصنعه الله. لذا فهناك ثالوث مزيف كما ترون: الشيطان، الوحش، والنبي الكذاب، وهم يسعون لتكوين صورة تشبه الكنيسة المزيفة. حسنا، لنرجع لتسالونيكي الثانية الأصحاح الثاني سريعا. تسالونيكي الثانية الأصحاح الثاني، ونعود للآية المفتاحية العدد الثالث. لا يخدعنكم أحد على طريقة ما، لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا ويستعلن إنسان الخطية. الآن كما قلت، الارتداد كلمة يونانية تأتي منها الكلمة الإنجليزية، وتعني بالأساس رفضا متعمدا للحق المعلن. نحن محاطون بالارتداد في العالم اليوم. عبر القرون كان هناك مؤمنون وقادة كنائس أشرار، لا أخلاقيين، طمعون، لكن أبدا لم ينكروا الحقائق الأساسية للإيمان المسيحي. هذه الحقائق كانت الوسيلة التي استخدموها لتدعيم سلطانهم. لكن منذ بداية هذا القرن، أعتقد غالبا من ألمانيا، نرى أن هناك قادة كنائس رسميين وقد أنكروا الحقائق الأساسية العظمى للإيمان المسيحي: إلوهية يسوع، ميلاده العذراوي، موته الكفاري، قيامته بالجسد ومجيئه ثانية. وكثير منهم شغلوا أو لا زالوا يشغلون مناصب موقرة وسلطوية في الكنيسة. في بريطانيا كما تعلمون، أظن أن ثلثي أساقفة الكنيسة الإنجليكانية قد انحازوا بالأساس مع هذه التصريحات التي أعلنها أسقف درهام. أنا لا أنتقد أحدا بعينه، أنا فقط أوضح أن هذه أحد ملامح القرن، ولا أظن أنها ظهرت في أي قرون سابقة. أعتقد أننا بالفعل نجابه الارتداد والكنيسة. الكنيسة هي الحصن المقاوم للضلال، لذا فعل الشيطان اختراق الكنيسة قبل أن يقتحم العالم بضلاله.